الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إيران على نار التظاهرات، وترامب حكومتها قد تسقط. حزب الله يجدد التهويل بحرب أهلية في وجه مؤتمر دعم الجيش ويقول عن قدرته العسكرية يا للهول. مستغربا تهديد الحزب، عيسى الخوري: ربط تنفيذ خطة حصر السلاح بإمكانات الجيش ليس في مكانه. وزير العمل ينضم إلى قافلة مهاجمي رجي: لا تمثل سياسة الحكومة. حماس تبدي استعدادا لنزع سلاحها. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. نجحت الدبلوماسية اللبنانية والاتصالات واللقاءات التي أجريت على أعلى المستويات بالدفع نحو تحديد الخامس من آذار المقبل موعدا في باريس لمؤتمر دعم الجيش الذي يواصل خطته من دون ضجة إعلامية لحصر السلاح بيد الدولة، وإن بالتسلسل البطيء، ليقابل هذا النجاح باستمرار همروجة الممانعين ضد الدبلوماسية اللبنانية ووزير الخارجية وتهويل حزب الله بحرب أهلية إذا تابعت الحكومة مسارها، على ما قال محمود قماطي الذي لم يكتفي بالتهويل بل أرفق كلامه بتهكم مباشر على قدرة الجيش جنوبا، مستخدما تعبير يا للهول، لأن جل ما يريده حزبه هو الإبقاء على سلاحه لتنفيذ أجندات داخلية بعدما فقد مبرره الإقليمي الذي رسمته له طهران المترنحة بين نار التظاهرات الداخلية المتواصلة في مدن إيرانية عدة والاتجاه الأمريكي لاستخدام القوة ضد نظامها. وهنا لابد من التذكير وقبل الدخول في تفاصيل إيران أن اليوم 15 كانون الثاني 2026 يصادف الذكرى 40 لإسقاط الاتفاق الثلاثي على يد الدكتور سمير جعجع. هذا الاتفاق الذي ألحق لبنان بسوريا وقعه في دمشق أواخر كانون الأول 1985 نبيه بري ووليد جنبلاط وإلي حبيئة برعاية حافظ الأسد. البداية إيرانية الأخبار.
فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن قاذفات بعيدة المدى وضعت في حال تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية، ويبدو أنه تم تعليق ذلك بالتزامن مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، لكن أي نظام يمكن أن يفشل؟ وتساءل عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.
أضاف ترامب عن بهلوي: لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده، لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي، معلنا أنه تم إبلاغه بتوقف قتل المحتجين وأن الإعدامات لن تحصل، وآملا أن تكون المعلومات في هذا الشأن صحيحة، وحذر من أنه إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين فسنكون غاضبين جدا.
قناة NBC نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبدى لفريقه للأمن القومي عدم رغبته في أن يؤدي الهجوم على إيران إلى حرب طويلة الأمد، معتبرا أن أي هجوم يجب أن يوجه ضربة سريعة وحاسمة للنظام. أضاف المسؤول نفسه أن الرئيس الأمريكي قد يوافق على عمل عسكري محدود في البداية مع الاحتفاظ بخيارات التصعيد، في حين ذكرت مصادر أن القيادة الوسطى الأمريكية عرضت على ترامب أخيرا خيارات عسكرية وتم تنقيحها لاحقا.
وفي الإطار عينه نسبت NBC نيوز عن مسؤولين إلى مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون وضع خيارات لتلبية أهداف ترامب العسكرية في إيران، وأن الرئيس أوضح لفريق الأمن القومي ما يريده من أي عمل عسكري.
بالتوازي يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في شأن الأوضاع الإيرانية بناء على طلب أمريكي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان أشار إلى أنه لا توجد خطة لدى السلطات في بلاده لتنفيذ أحكام إعدام شنقا، فالشنق أمر مرفوض تماما، لافتا إلى أن التظاهرات السلمية المستمرة شهدت 10 أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد قبل أن تعقبها 3 أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل، ومشددا على أن الهدوء عاد.
وكان مسؤول إيراني أفاد وكالة رويترز في وقت سابق بأن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم، فيما أفادت منظمة حقوقية بأن عدد القتلى تجاوز 2600. أما منظمة العفو الدولية فأكدت أن السلطات الإيرانية ارتكبت عمليات قتل جماعي غير قانونية على نطاق غير مسبوق لقمع التظاهرات، شارحة أن قوات الأمن المتمركزة في الشوارع وعلى أسطح مبان من بينها شقق سكنية ومساجد ومراكز شرطة أطلقت النار مرارا من رشقات وبنادق محملة بكرات معدنية مستهدفة المتظاهرين العزل في رؤوسهم وأجسادهم في كثير من الأحيان.
وزراء خارجية مجموعة الدول السبع أكدوا استعدادهم لفرض عقوبات إضافية على إيران إذا استمرت في قمع الاحتجاجات والمعارضة.
وفي خطوة تأتي وسط دراسة الرئيس الأمريكي لخيارات عسكرية عدة، أعلنت بريطانيا إجلاء السفير وجميع موظفي سفارتها من إيران. وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن سفارة بلاده في طهران أغلقت مؤقتا وستواصل عملها من بعد.
ودعت الخارجية الألمانية المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران فورا وعدم السفر إليها.
وفي سياق متصل ذكرت السفارة الأمريكية في قطر أنه في الوقت الراهن لا تغيير في شأن عدد موظفي السفارة وعملياتها والخدمات القنصلية مستمرة كالمعتاد، ونصحت موظفيها بتوخي المزيد من الحذر والحد من التنقل غير الضروري إلى قاعدة العديد الجوية.
كما طلبت إيطاليا، بولندا والهند مواطنيهم مغادرة إيران فورا فضلا عن عدم السفر إليها.
موقع فلايت رادار كتب أن إيران أصدرت إشعارا بإغلاق مجالها الجوي لكل الرحلات باستثناء الدولية التي تحصل على إذن، قبل أن تفيد المعلومات باتجاه بعض الطائرات حاليا نحو طهران مع انقضاء إشعار الإغلاق، وقبل قليل جددت إشعار الإغلاق أمام كل الرحلات.
وأعلنت شركة لوفتانزا تجنبها أجواء إيران والعراق حتى إشعار آخر، بعدما أصدرت السلطات في برلين إشعارا جديدا لشركات الطيران الألمانية حذرها من دخول المجال الجوي الإيراني.
وأشارت بيانات ومصادر في قطاع الشحن أن عشرات السفن التجارية رست على مسافة خارج حدود الموانئ الإيرانية.
ومع مواصلة قطع السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تدرس إرسال وحدات استقبال إشارات الأقمار الصناعية من شركة يوتلسات إلى إيران.
ومن تل أبيب نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسنعمل على إسقاط النظام، في وقت نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين ومسؤولين أقليميين أن إيران وإسرائيل تبادلتا في أواخر كانون الأول الماضي رسائل تطمين عبر وسيط روسي أكدتا فيها عدم نيتهما شن هجوم استباقي على بعضهما.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن تلك التطمينات السرية تعكس رغبة إسرائيل في تجنب الظهور بمظهر ما يصعد التوتر مع إيران أو يقود أي هجمات جديدة ضدها، في وقت كانت في إسرائيل تلوح بحملة عسكرية كبيرة ضد حزب الله في لبنان.
وعلقت الصحيفة على تلك التطمينات بالإشارة إلى أنها تتناقض مع تلميح مسؤولين إسرائيليين في أواخر العام الماضي إلى إمكان شن ضربات جديدة على إيران لتقويض مخزونها المتزايد من الصواريخ الفلسطينية.
كما نقلت الواشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين على فحوى الرسائل أن المسؤولين الإيرانيين استجابوا للمبادرة الإسرائيلية لكنهم كانوا مشككين في نواياها، إذا اعتقدت طهران أنه حتى لو كانت التطمينات الإسرائيلية صادقة فإنها لا تستبعد احتمال شن الجيش الأمريكي هجمات على إيران ضمن حملة منسقة بين الطرفين، بينما تركز إسرائيل هجومها على حزب الله.
ونسبت إلى مسؤول رفيع المستوى في المنطقة أن التطمينات بين الطرفين كانت صفقة جيدة لإيران لتجنب أي اشتباك بين إسرائيل وحزب الله.
ونبقى في إسرائيل، حيث أصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا أمنيا لرعاياها في البلاد والضفة الغربية وقطاع غزة، دعتهم فيه إلى الالتزام بالإرشادات الروتينية للحفاظ على الأمن الشخصي والاستعداد، بما في ذلك متابعة التحذيرات الأمنية الأخيرة إلى مراجعة خطة السفر للتأكد من عدم وجود أي اضطرابات محتملة المحتملة واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم وأفراد عائلاتهم.
من ناحيته أفاد موقع ولا باعتقال جندي إسرائيلي للاشتباه في تواصله مع عناصر استخبارية إيرانية وتنفيذه مهام أمنية بتوجيه منها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدن أفوكيم، كريات جات ورعانة إلى بلدتي ديمونة وبئر السبع قررت فتح الملاجئ العامة خوفا من هجوم إيراني على إسرائيل في حال تعرضت طهران لضربة عسكرية أمريكية.
تحديد موعد مؤتمر الجيش وكما قالت مصادر دبلوماسية غربية دليل صحة للدبلوماسية اللبنانية، مؤكدة أن الإعلان عنه من بعبدة هو في واقع الأمر بداية لمسار عملي يعمل عليه من لحظة إعلانه حتى 5 آذار.
فقد رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا ضم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لدريان والسفير الأمريكي ميشيل عيسى وسفراء السعودية مصر قطر وفرنسا ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد العزيز الثاني. تقرر بنتيجته عقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 5 آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما اتفق المجتمعون على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.
ولاحقا عقد اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر تلاه آخر بعد الظهر مع قائد الجيش العماد رودولف فيكل وحضره بن فرحان ولودريان.
وكانت سجلت مشاورات صباحية بين الموفدين والسفراء للبحث في إمكان عقد الاجتماع بصيغة خماسية بدل الثلاثية أي واشنطن باريس الرياض مع مشاركة قطر ومصر، انتهت إلى نجاح المساعي وتحول الثلاثية إلى خماسية بإضافة مشاركة الجانبين القطري والمصري في الجولة.
السفير السعودي وليد بخاري أقام مأدبة إفطار للأمير يزيد بن فرحان ولودريان وعيسى، تخلله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة في شأن دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، على أن يكون هناك اجتماع تحضيري في الدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس.
وكان بن فرحان زار مساء الثلاثاء وفور وصوله إلى بيروت رئيس الحكومة نواف سلام في منزله، كما استقبل بن فرحان كلا من النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي.
لودريان زار أيضا الرئيسين سلام ونبيه بري، ونوه رئيس المجلس النيابي بالجهود الفرنسية وجهود كل الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه.
بري جدد التأكيد أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 وباتفاق وقف الأعمال العدائية في 2 تشرين من العام 2024، وأنه لا يجوز استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وباستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب.
ومسار الدولة باتجاه وضع لبنان على سكة السلام والتعافي قابله حزب الله مجددا بالتهويل بحرب أهلية، عبر عنه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي.
قرار أن الحكومة بدأت تصدر قرار بعد شهر بموضوع سلاح شمال النهر، توضع خطة كل هذا الكلام سيؤدي إذا الحكومة مضت في هذا الطريق وإذا السلطة اللبنانية مضت في هذا الطريق وتجاهلت كل المبادرات الإيجابية التي طرحتها المقاومة وطرحها الثنائي الوطني، تجاهلت كل هذه الطروحات الإيجابية اللي تركز على أن نضع الاستراتيجية الدفاعية وقوة لبنان بشكل مشترك دولي وجيش وشعب. إذا تجاهلت كل شيء وراحت لتنفذ الإملاءات بما يتعلق بالسلاح سلاح المقاومة، فهذا موضوع يعني أن الحكومة ذاهبة إلى الفوضى، ذاهبة إلى اللا استقرار. بعض الحكومة جاهل بحقيقة الأهداف الإسرائيلية التوسعية في لبنان ويعتقد أن المزيد من التنازلات يؤدي إلى أنه وصول إلى سلام في لبنان، هيك يعتقد وهو ماضي في هذا الطريق. بعض الآخر لا، متواطئ، يفهم ما هي العملية، يفهم ما هو المخطط الأمريكي بالطريق الإسرائيلي، وهو ماضي في تنفيذ المشروع الأمريكي لمصالحه الشخصية. فلذلك لا، نحن اليوم ندعو إلى حوار لبناني لبناني جاد للوصول إلى حلول هذا المسار. بالمختصر المفيد، هذا المسار من الحكومة ومن أركان الدولة سوف يوصل لبنان إلى انعدام الاستقرار وإلى الفوضى وربما إلى حرب أهلية بسبب أداء الحكومة.
وفي كلام حمل تهكما مباشرا على دور الجيش وقدراته قال قماطي:
الجيش اللبناني أصبح عنده القدرة العملانية بعد الانتشار في الجنوب، القدرة العملانية للسيطرة. شو طلع تفسير القدرة العملانية؟ طبعا هني فسروها بأن القدرة العملية يعني أن الجيش أصبح قادرا على أن يمنع أي عمل عسكري من جنوب النار. يا للهول، شو هالبطولة العظيمة، يا للهول أن الجيش صار قادر يمنع أي عمل عسكري ضد العدو الإسرائيلي. ما ضد العدو الإسرائيلي، قال أي عمل عسكري. أنت شو واجبتك؟
صحيفة الشرق الأوسط نسبت إلى مصادر مطلعة على جو حزب الله أن الحزب لا يريد الصدام مع الجيش، كما أن الجيش لا يريد أن يذهب لنزع السلاح بالقوة، لافتة إلى أن التحذير الذي أطلقه قماطي موجه إلى القوى السياسية التي تدفع لنزع السلاح بالقوة وفق تعبيرها. أضافت المصادر أن ما يحصل محاولة لخلق الأجواء المناسبة للذهاب إلى توافق لحل هذه المسألة.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري استغرب تهديد الحزب بحرب أهلية متسائلا بين من ومن ستكون هذه الحرب، بين مجموعة مسلحة غير شرعية والجيش الشرعي، وقال: عادة هي تحصل بين مجموعات مسلحة غير شرعية، والخشية أنه إذا لم يسلم حزب الله سلاحه أن تقوم المجموعات الأخرى غير المسلحة بالتسلح بحجة أن الجيش غير قادر على حمايتها.
كما سأل عيسى الخوري: هل يحق لمجموعة واحدة أن تكون مسلحة لقتال إسرائيل؟ هذا أمر غير مقبول، فإما أن نبني دولة معا وإما أن نبحث مشاريع أخرى. المنطقة تسير بزخم كبير، أما نحن فنعود إلى الوراء. مؤكدا أن خطة الجيش المقبلة لحصر السلاح في شمال الليطاني لا يفترض أن تلحظ مراحل عدة، إنما مرحلة واحدة تمتد لنهاية آذار، وأن ربط تنفيذ الخطة بقدرات وإمكانات الجيش ليس في مكانه.
وذكر وزير الصناعة أن أقوى ميليشيا بعد الحرب الأهلية كانت القوات اللبنانية التي التزمت بعدها ببناء الدولة وتسليم سلاحها للجيش، وبذلك لم يضطر الانتشار في المناطق حيث كان الوجود القوتي، وهذا ما يفترض أن يحصل اليوم مع حزب الله.
وزير العدل عادل نصار أكد أن مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل، والوقت حان لنعي أنه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني، موضحا أن الجيش يأتمر من السلطة السياسية وأن هناك طرفا لم يقتنع أنه يجب أن يبادر إلى تسليم السلاح، وهذا ما يضعف موقف الدولة.
نصار قال أنه يجب جر إسرائيل إلى الملعب السياسي لأنه تبين أنها أقوى في الملعب العسكري، ويجب أن يكون للدولة حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم سلاحه، مشددا على أن احتواء السلاح يندرج ضمن إجراءات حصره، وأن على الحزب أن يفهم أن بناء الدولة وتسليم السلاح ليس تراجعا ولا ضعفا.
في الغضون انضم وزير العمل محمد حيدر إلى جوقة مهاجمي وزير الخارجية يوسف رجي، معتبرا في بيان أن تصريحاته تحمل ما وصفها بإيحاءات خطيرة تفهم على أنها تبرير للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأن هذه المواقف لا تعبر عن سياسة الحكومة ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، لأنها تمس جوهر السيادة والوحدة الوطنية ولا تحمي مصالح اللبنانيين بحسب تعبيره. أضاف حيدر أنه من موقعه الوزاري حرص دائما على احترام السياسة الحكومية الجامعة، متوقعا من وزير الخارجية بحكم موقعه أن يكون الأكثر التزاما بالتعبير عن هذه السياسة لا عن مواقفه الشخصية، مشيرا إلى أن ذلك لم يلمس في أكثر من مناسبة كما قال.
وبحسب وزير العمل فإن الوزراء آثروا سابقا عدم الرد عبر الإعلام حفاظا على وحدة الحكومة وتسجيل الملاحظات داخل مجلس الوزراء بعيدا من السجلات، لكن عندما يصل الأمر إلى إطلاق مواقف تفهم كتبرير لاعتداءات العدو واستمرارها يصبح الصمت تخليا عن المسؤولية، مشددا على ضرورة وقف الخلط بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، والالتزام بسياسة الحكومة التي يتحمل الجميع مسؤولية احترامها، ومتمنيا على الرئيسين عون وسلام التدخل لوضع حد لهذا النهج الذي يسيء إلى الحكومة ووحدتها وصورتها ويربك الموقف الوطني في مرحلة دقيقة بحسب رأيه.
كما جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد الخواجة هجومه على الوزير رجيه.
هذا خطاب أقل ما يمكن بقول أنه هذا يخدم الأجندة الإسرائيلية. في جهات اليوم تقدر ممكن تطلب مقاضاته، آخر شيء في دستور وفي قوانين. كيان الإسرائيلي هو كيان عدو، هو محتل الأراضي من جنوب لبنان، هو اللي في عنده أسرى، وهو اللي عم يعتيد علينا بشكل يومي، وهو اللي ما نفذ أي شيء من اتفاق وقف الأعمال العدائية ب 27 تشرين 2024. يعني موقف عجيب غريب. وأنا كان عندي موقف وخطبت فيه فخامة الرئيس وخطبت فيه دولة رئيس مجلس الوزراء، وقلت لهم أنه هذا الكلام مش مقبول أبدا، والسكوت بعد الآن عن هذا الشخص وعن السياسة اللي بيمثلها وحتى عن الجهة اللي دعمته بهذا السياسة وبهذا الخطاب ما عاد مقبول أبدا.
حكوميا، بجدول أعمال مزدحم يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا لدرس سلسلة ملفات مالية وإدارية واقتصادية بارزة، من بينها تقرير مجلس الخدمة المدنية عن مشروع تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى تعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد ومواضيع أخرى.
وفي مجال حكومي آخر، وفي عشاء أقيم في السرايا على شرف رئيس مجلس الوزراء الأردني جعفر حسان، أكد الرئيس سلام أهمية العلاقات اللبنانية الأردنية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تميزت بالديمومة وبنيت على تراكم الثقة والتجربة المشتركة، وأن الدولتين تعرفان أن الاستقرار في المنطقة خيار شجاع بقدر ما هو خيار عقلاني.
وقال إن ما يجمع لبنان والأردن في العمق هو إدراك مشترك لكلفة الجغرافيا السياسية وما تفرضه من خيارات عقلانية وعاقلة في قلب إقليم شديد الاضطراب، وهذا الإدراك لم يكن توصيفا نظريا بل وعيا بحساسية الموقع وبحدود الممكن في مقاربة المحيط.
وأوضح سلام أن البلدين يعرفان أهمية الحضن العربي لا كشعار بل كعمق استراتيجي طبيعي، ففي لحظات النكبات شكل الانتماء العربي شبكة أمان سياسية ومعنوية وإطارا لإعادة التوازن، ومن هنا التزامنا الثابت بأسس مبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة كشرط لإرساء السلام في منطقتنا على أساس حل الدولتين. ومن هنا أيضا عملنا على إقامة أحسن العلاقات مع جارتنا الأقرب سوريا وإدراكا منا لأهمية الاستقرار في ربوعها.
وكانت جلسة عقدت في السرايا للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة سلام وحسان، وتم توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
إلى ملف غزة، ومع قول هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل إن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر في غزة شرقا حتى إحراز تقدم في نزع سلاح حماس، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الحركة أعربت سرا عن استعدادها لقبول خطة نزع السلاح الأمريكية والبدء بتسليم أسلحتها مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مع إسرائيل. ونقل عن المصادر أن خطة إدارة ترامب لنزع السلاح تتم على مراحل وبشكل تدريجي، وأن حماس أعلنت أنها ستنزع سلاحها.
وأوضح الموقع أن المرحلة الأولى من نزع سلاح حماس تتمثل في تدمير ما سمته البنية التحتية للإرهاب مثل الأنفاق ومصانع الأسلحة، ونزع الأسلحة الثقيلة والصواريخ ووضعها في مكان لا تستخدم فيه لشن هجمات على إسرائيل.
وفي المرحلة نفسها أضاف الموقع يتم إنشاء قوة شرطة في القطاع تعمل تحت سلطة حكومة تكنوقراط وتطلع بمهمة حفظ الأمن والنظام، وستكون لها صلاحية حصرية بحيازة الأسلحة.
وعبر إحاطة صحفية رأى المسؤولون الأمريكيون أن خطة نزع سلاح حماس قابلة للتحقيق، مؤكدين أن الرئيس ترامب يريد أن يرى ذلك يتحقق.
أكسيوس نسب أيضا إلى مسؤول أمريكي أن حماس تبعث إشارات إيجابية في شأن نزع السلاح، معربا عن أمله في أن يكون لموقف حماس أصداء إيجابية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة بحسب الموقع الأمريكي في تحويل هدنة غزة إلى سلام دائم، يعتمد على تخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي الجانب الإسرائيلي لفت أكسيوس إلى أن إسرائيل وافقت على نضد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة بذريعة عدم إعادة رفات أحد الرهائن المتوفين بموجب شروط المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأوضح أن إدارة ترامب والوسطاء الآخرين في الملف أي مصر وتركيا وقطر يبدون متفائلين.
في عنا خبر رياضي.
في عنا خبر رياضي بارز توني، امبارح الحكمة بفوز على الرياضي، الخصم التقليدي والتاريخي بين الحكمة والرياضي، خصمين
لقدين بس وي اثنيناتهم
أكيد فريقين، والحكمة صراحة نادرا بالسنوات الأخيرة قدر يحقق انتصارات على الرياضي. امبارح الحكمة عمل نتيجة كتير كبيرة وفاز على الرياضي على ملعبه وبيسموه بعرينه بملعب غزير بنتيجة 105-91 ضمن دور المجموعات لبطولة وصل بالباسكتبول. كمان لا بينتهي الرياضة هون أكيد في خبر نداء إنساني. نعم.
طبعا الطفلة إما حايك بحاجة ماسة جدا لدم، فئة AB بوزيتيف بمستشفى البترون الحكومي، والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور،
كيفك روبير؟
ماشي الحال،
تفضل.
بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفي من جسر غزير باتجاه جومي وصولا لصربة، وكثيفي من الضبي باتجاه جل الديب حتى الدورة، بتكفي ناشطة باتجاه الكارنتين. مدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفي من خلدي باتجاه انفاق المطار، وايضا كثيفي من خلدي باتجاه الاوزاعي. كمان عم نشهد حركة كثيفي من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا لنفق سليم سليم. مدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من كوي عرية باتجاه الجمهور، وكثيفي من الحزمية باتجاه السيات. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عندنا طريق عينات الأرز، كفار دبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، الهرمل سير الدنية، جرد مربين الهرمل، تنورين فوق حدث الجبة، ومعاصر الشوف كفرية. بالنسبة لطريق ترشيش زحلي فهي مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تكون طبق من الجليد، وطريق دار البيدر سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشحنات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 8 حوادث نرج عنهم قتلين و9 جرحى، مخالفات الرادار 647 محضر سرعة زادي. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات كول أمن الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، وننتقل إلى صفحة الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد معنا عبد الحاج. صباح الخير عبدو.
صباح النور،
تفضل.
طقس مستقر وبارد نسبيا بسيطرة على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث بتحول إلى الطقس إلى متقلب، ومن المتوقع أنه تتأثر المنطقة تدريجيا اعتبارا من صباح يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، بيؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة أحيانا مع ثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية ورياح شديدة، وبيستمر تأثيره حتى ظهر يوم الاثنين المقبل، حيث بينحسر تدريجيا. طقس اليوم صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، واللي بتبقى دون معدلات الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة، وبيبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل. الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة، وبيبقى خطر تكون جليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، واعتبارا من ارتفاع 1200 متر، بيتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم وبيتشكل ضباب على المرتفعات. بتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء، وبتتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1700 متر وما فوق، وبتنشط الرياح. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس على الساحل من 7 إلى 16، وعلى الجبال من 0 إلى 10، وبالداخل من 1 تحت الصفر إلى 9. الرياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج وحرارة سطح المي 19 درجة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. إيران على نار التظاهرات وترامب حكومتها قد تسقط. حزب الله يجدد التهويل بحرب أهلية في وجه مؤتمر دعم الجيش ويقول عن قدرته العسكرية يا للهول. مستغربا تهديد الحزب، عيسى الخوري ربط تنفيذ خطة حصر السلاح بإمكانات الجيش ليس في مكانه. وزير العمل ينضم إلى قافلة مهاجمي رجي، لا تمثل سياسة الحكومة. حماس تبدي استعدادا لنزع سلاحها. النشر انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.